وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارعا فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامه، وأولهما فيئا فسبقه بالكي كفارة، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلاما ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا، أو قال لم يدخل الجنة جميعا أبدا. عن أبي فراس السلمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تداروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث المسند إمام أحمد رحمه الله ذكرها فيما جاء في الترغيب من هجر المسلم وترويعه والإضرار. هجر المسلم قدمنا حديث قبل ذلك في هذا المعنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وكون الإنسان يهجر الآخر إما يهجره لكونه فعل به شيئا من أمور الدنيا التي ينزعج لمثلها فيستحق أنه يهجر أو أنه يعاقب على ذلك، فالشريعة لم تمنع من العقوبة على قدر الإساءة، أن تعاقب الإنسان على قدر إساءته لا مانع أن تنتصر من الإنسان الذي ظلمه، وأقل شيء الذي يراه الإنسان أنه مش هكلمه هنهجره هخصمه إلى أن يتوب وإلى أن يتوب. فإذا كان هذا على أمر من أمور الدنيا وأمر من الأمور التي لم يأخذ فيها مالك مثلا ويستحله ويستبيحه ولا يرده إليه، أمر لم يقع في عرضك مثلا ويظل على ذلك مصرا على ما هو فيه من هذه المعصية من هذه الكبيرة، أمر من الأمور الدنيوية التي يحدث مثلها كثير، فهنا اعف واصفح في مثل ذلك. إذا كان أمرا يتعلق بأمر الدين أن يهجر هذا الذي يقع في معصية الله سبحانه، طالما أنه مصر على هذه المعصية سواء كانت معصية أو كانت بدعة من البدع التي هي أيضا معصية لله عز وجل، ولكن العاصي يعرف أنه عاصي والمبتدع يصر على بدعته ولا يعرف أنه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهجران الإنسان الفاسق لفسقه والعاصي لعصيانه والمبتدع لبدعته يجوز، وإن طالت الهجرة طالما أنك تبين له أن هذه المهاجرة في الله عز وجل، أن هذه من أجل المعصية التي لا يتوب عنها والتي لا يزال يواقعها ويقع فيها كبيرة من الكبائر، فسق من الفسق يقع فيه، فيجوز أن تهجره على ذلك. لكن إذا كان أمر من أمور الدنيا إذ على ذلك التسامح أفضل، أن تتسامح وأن تعفو طالما أنه أخ لك مسلم، أنه يصلي مثلك وأنكما تلتقيان في المسجد إذ على ذلك أفضل. لعلك تأخذ الأمر الضيق منه وأمر الغضب فيقول لك ماشي، لك يوم أنك تهجر، يوم لك يومين لك ثلاث لا أكثر من ذلك، ليس لك فوق ثلاث. ولذلك الأحاديث كلها تأتي في أن الشريعة تبيح لك أنك تهجر الإنسان لمدة ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي إذا كان على أمر من أمور الدنيا، ضيقك بكلمة أزاك بشيء ورضي عن هذا الشيء الذي يزيد له. لكن إذا كان مصرا على هذا الأذى، مصرا على هذه المعصية، لا يجوز في هذه الحالة المهاجرة ولو لسنة ولو أكثر من ذلك، طالما أنه مصر على ما هو فيه من الأذى ومن القطيع ومن الوقوع في المعصية لله سبحانه تبارك وتعالى والبدع في الدين، وهو قد بين له وقد علم، يبقى يهجر على ذلك. يبقى هنا هذه الأحاديث محمولة على الهجران من أجل الدنيا وليس من أجل الدين، أيضا من أجل الدنيا إذا كان هذا الإنسان لم يأخذ حقا لي وهو مصر على ذلك ويفرض أن يعطيه، يعني الإنسان ليقتصر حق الإنسان يأخذ الشقة بتاعته ويقع فيها ويأخذ يردها إلى هذا الإنسان، فهجره لذلك طالما أنك مقتصر في المكان بتاعي، طالما أنك سارق مالي لم ترد إلي، لك مش هكلمك، أفضل ما أضحك على طول، يستحق ذلك، الواقع في المعصية ما زال فيها لم يخرج من هذه المعصية، إذا ليست داخلة تحت هذا الباب أن الإنسان الذي يظلم الآخر ويصر على هذا الظلم في ماله أو في عرضه أو في سفك دمه وهو على ذلك مصر ما لم يرجع ولم يتحلل من صاحبه، بعد ذلك يقتله ويقاطعه حتى يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه عن هذا الذنب الذي هو فيه. أما إنسان رضع عنه وتاب عنه ورجع الحق لصاحبه، يبقى على ذلك لا معنى لأن تهجر هذا الإنسان فوق ثلاث كما جاء في هذا الحديث. الأحاديث منها ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث هشام بن عامر ومصطفى أنس بن مالك رضي الله عنه ومصطفى أبي خراف السلمي، كلهم يذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن الهجران، وجاء فيه معاني. فيقول في الحديث الأول في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه: لا يحل للمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث، فإن كان تصارما فوق ثلاث، تصارم من الصرم القطر، كان قطيع فوق ثلاث، قال فإنهما ناكبان عن الحق، فإنهما ناكبان عن الحق، طالما إن أمر من أمور الدنيا وأمر انتهى إلا يخليك تظل مهاجر لآخر، إنسان بوز في الشيء الثاني هو ماشي على بوز وأنت مش مكلمه، غاضب لنفسك اغضب هذا اليوم لكن بكرة سلم على هذا الإنسان، لا معنى أن تظل مقطوع على طول في هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا القطيع إلى شيء لأمر من أمور الدنيا لا معنى لها، ولكن إذا كان على أمر من أمور الدين أو أمر من أمور استحلال المال وانتهاك العرض واغتصاب حق الإنسان المسلم، يبهدله حتى يراجع أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكرنا قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولهما فيئا فسبقه بالفيء كفارة، فسبقه بالفيء كفارة، يعني اللي بيرجع بسرعة ويرجع لصاحبه ويصالح صاحبه ويسلم عليه هذه كفارة لما وقع فيه من الهجران. فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلام، إذا سلم هذا اللي كان مقاطع سلم على الآخر، الآخر لم يرد عليه ورفض منه رد عليه السلام، قال له مش عايز منك ما تسلمش عليه، هذا معنى رد عليه السلام. وهنا لم يرد عليه السلام طريقة شرعية ورده عليه رفضه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد عليه الملائكة، الملائكة ترد عليه السلام كله وكله بركة، سواء رد عليه الإنسان أو لم يرد عليه. كيف تمشي في الطريق وتسلم على الإنسان ما يردش تتكسف، وخاصة إذا كان معك مجموعة من أصحابك، خاصة إذا كنت كبيرا فيه تعدي على إنسان السلام عليكم ما ردش عليك، يقول حواليك انظروا إليك نظرة إنه ما عبركش ما ردش عليك هذا السلام. هنا لا تحزن لهذا، لا تحزن لهذا، لما ترد الإنسان يرد عليك السلام هذا خير لك، ولا لم يرد عليك الملائكة ترد عليك، الملائكة ترد عليك السلام، وهو يرد عليه الشيطان، هو يرد عليه الشيطان في غضبه في هجره، إنه عامل نفسه مش واخد باله، إنه يتعمد إهانة الإنسان، شوف سلم عليه ما رضيتش عليه ما عبرتوش، هو يظن ذلك، هذا ملعون، هذا ملعون، ملائكة تلعن مثل هذا الإنسان الذي لا يرد السلام، لأن الله عز وجل أمر برد السلام. إلقاء السلام هذا سنة، هذا سنة، أن تلقي السلام على إنسان أو على مجموعة، لكن الرد إذا حييته بتحية محية لأحسن منها أو ردوه، يبقى واجب عليك أن تحيي بأحسن مما قيل لك، أو على الأقل ترد مثل الذي قال لك صاحب الحديث. قالنا هنا في الحديث: إن مات على صرامهما، على صرامهما من أجل الدنيا، من أجل الدنيا في أمر من الأمور اللي من الممكن هذا يتنازل وهذا يتنازل ويرجع الأمر يرجع هذا إلى هذا، أو إن هذا ظلم الآخر وانتهت هذا الشيء، ما فيش ملوش ديك في هذا الأمر. فرق بين يغتصب مال الإنسان، أخذ منك مالك وفضل حاطة المال، أخذ أكل الميراث بتاعك وظل على ذلك يرفض أن يعطيك المال، أنت فقير ومحتاج لميراثك وهو رافض أن يعطيك شيئا من ميراثك، فتهجره لهذا الشيء أنه عاصي لله سبحانه وإنه حرمني من ميراث أنا هذا حقي وهو يرفض، تهجره لهذا الشيء ولم يرجع عن ذلك، هجرته لغاية ما مات هذا الإنسان ليس داخلا تحت هذا الحديث، إن هذا إنسان عاصي هجرته لمعصيته لأنه أكل حقك ولم يعطيك هذا. لكن الأفضل العفو والمسامحة، وأن تؤدل هذا الأمر إلى الله عز وجل يقضي فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن فرضنا أنه أكل مالك وميراثك ثم رجع لحقك كله بعدما أعطى يمنعك من هذا الشيء، فأنت هدر لهذا الشيء، طيب خلاص أعطاك هذا الحق الآن، صحيح أخره إلى فترة، لكن إيه معنى المهادرة؟ خلاص أعطاك الحق، يبقى ارجع إليه وسلم عليه ورجع المية لمجاريها، ما تبقاش مقاتل الإنسان، ما تعودش نفسك على القطيع، وإن كل ما حد يزعلك تخصمه تهجره وتبعد عنه، يقوم تاخدك العزة باسم إنسان متعزز في نفسه اسمه أحسن من الناس، وإن لا ما تنزلش، في بعض الناس يقول لك ما سيبش حقي أبدا، ما ضيعش حقي، ما تنزلش أبدا، ما صالحش، ما ابتديش أنا، يمنع نفسه من الخير ويعصي الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك، ولا يدري لعل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يذل هذا المتعزز اللي بيتعزز لك، لا أنا ما ملش الحد وما تنزلش الحد وما عملش كذا، لعل الله عز وجل أن يجعله يتنازل وهو صاغر الآن وأنت بعزة وأنت تقول أيوه أنا أرادع الحق وأنا أفعل كذا، وأنت لك عند الناس الحق وتتنازل تكون لك عزة عند الله عز وجل، نزل الله عز وجل يأخذ بالعزة. الإنسان الذي يصر على أنه لا يتنازل وأنا ما ابتديش أبدا وأنا أعملش كذا، يخشى هذا الإنسان على نفسه أنه معرض عن أمر أمر الله عز وجل به. من الناس من تأخذه العزة بالإثم يقول له اتقي الله، يقول لك اللهم اجعلنا متقين بس مش هعمل برضه هذا الشيء، يبقى هنا يصر على أنه يجافي وأنه يقطع الإنسان، مع أن الأمر قد يكون أمرا سهلا أمرا عاديا، ولكن لا كرامتي ما أقدرش أتنزل عن هذا الشيء، كرامتك هذه لا تنفعك عند الله عز وجل، هذه الكلمة الفارغة التي يقولها الإنسان، كرامتي ترفض هذا الشيء، عزتي ترفض هذا الشيء، أنا لا ما أبتديش ما تنزلش أبدا للإنسان، ما تعودتش على هذا الشيء، ربي نفسك على التواضع لله سبحانه ولخلق الله سبحانه، إذا جاءك إنسان وهو يعتذر إليك راعي اللي جاي مقصود، جاي مزلول ويعتذر إليك عايز منه إيه؟ خلاص اعتذر إليك طالما أنه أعطاك الحق الذي كان عليه واعتذر إليه، انتهى هذا الأمر واصفح، ألا تحب أن يغفر الله لك؟ كم نعصي الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لو أن الله عاملنا بمعاملتنا للخلق مش هيغفر لحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك عامل الخلق عاملهم وأنت تنظر إلى الله، أنا عامله هذه الطريقة عشان ربنا يعمل لي هذا الشيء، فجزاء الإحسان الإحسان والحسن والوصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني مش هتقول جنة، وهذا الإنسان يستحق أن يعاقب هذا الوعد، يستحقان أن يؤخر عن الجنة إذا عوقب، يستحقان أن يكون هذا في مكان وهذا في مكان، فلا يجتمعان في الجنة إلا إن شاء الله بعد ما يؤدي الإسلام. حديث آخر لأبي خراش السلمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه، الهجران تهجر أخاك سنة كسفك دمه، قتل النفس حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى، من الذنوب التي تشبه قتل النفس لعن المسلم، أن تلعنه، أن تدعو عليه باللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنك قتلته، وإن كانت جريمة القتل عقوبتها أشد، ولكن هذا في الإثم يسوى ذلك. فالإنسان الذي يلعن المسلم أو يهجر المسلم لمدة سنة فكأنما سفك دمه إلا على ما ذكرنا في أمر الهجران إلى تابعون الأول. حديث آخر لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وذكرنا هذا المعنى قبل ذلك، لا تباغضوا، لا تبغض ولا تبغض. وهنا تبغض إنسان تكره إنسان، هذا فعل من فعل. لا تباغض، لا تباغض كأن مفاعلة، مفاعلة يعني أخذرت، أخذرت منك ومن، ما تعملوش الحاجة اللي أنت تكرهه بسببها ويكرهك بسبب فعلك. إذا أنت عملت السبب اللي يجلب المباغضة بينك وبينه، تعمل في الإنسان مقلب أن يكرهك، لما يكرهك يبدو منه الجفاء ومتضطر تكرهه، تكرهه بعض وأنت السبب في هذا الشيء. وهنا لا تباغضوا، لا تتداعوا أسباب البغضاء فتبغض أخاك فيبغضك. المجتمع المسلم مجتمع مقيم، مجتمع فيه المودة وفيه الرحمة، فإذا كل إنسان استدعى أسباب البغض مع أخيه تقطعت أوصال المجتمع المسلم. لنا ولا تحسد، ولا تحسد، لا تحسد إنسانا على نعمة أعطاه الله عز وجل إياها، ولا تدابروا، ولا تدابروا، لا تعطي ظهرك لأخيك المسلم معنى الهجران. وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا أقربهما إلى الله، وخيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. حديث لأبي أيوب الأنصاري في هذا المعنى أيضا يقول: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى الخيرية في الإنسان الذي يتنازل والذي يعفو والذي يبدأ بأنه يضحك لأخيه، يتبسم له، يمد يده إليه، ويمكن تمد إيدك لإنسان يسيب إيدك متعلقة وما يردش عليه. لا تحزن لهذا الشيء، كل إناء ينضح بما فيه. أنت إناءك طيب، قلبك طيب، تمد يدك للإنسان، هو قلبه خبيث، من يرفض ما يمدش إيده لهذا الإنسان. فالإناء الطيب ينضح بما فيه من شيء طيب، والخبيث كذلك. وأخلاق الإنسان تدل على أصله، تدل على ما في قلبه، تدل على علو همة هذا الإنسان، وعلى إيمانه، أو على حقارة هذا الإنسان، وعلى فسقه. لذلك لا تحزن لهذا الشيء، أنت تتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى حين تمد يدك للإنسان. مد يده الحمد لله، لم يمد يده خلاص أنت سلمت وأنت بدأ، وأنت الخير عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلك الأجر عند الله. شوف المعاملة مع الله عظيمة جدا، والإنسان يفرح بأنه يتعامل مع الله ولا يتأذى أبدا بصنيع الناس إليه. ردوا عليه خير، لم يردوا عليه الله عز وجل يعطيه من الأجر ويطيب قلبه ويزيده بعفوه عن الناس عزا عند الله وشرفا عند الله، ويكون له يوم القيامة منزلة عظيمة. فانظر إلى المنزلة يوم القيامة ولا تنظر إلى الناس في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.